سعيد جدا أن ألتقي بكم في هذا اليوم أصدقائي، حيث نجتمع من حول الكتاب المقدس لنأكل لحياتنا وجبة دسمة من كلمة الله الشهية. أدعو الله أن تعيرني انتباهك في الدقائق القادمة لتكون الاستفادة كبيرة والبركة مضاعفة. أهلا وسهلا بك معي. تأملاتنا في نبوة إشعياء ما زالت تسير بنا عبر صفحات العهد القديم. الموضوع صعب بعض الشيء، لكنه مفيد ومغذ لنفوسنا، إذ يتجلى المسيح في ملء عظمته أمامنا، ونتحقق من أن الكتاب المقدس هو كلمة الله لصدق نبواته، ونرى تعاملات الله عبر العصور التي تثبت لنا بأنه إله حي. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصلين 50 و 51 من السفر، ورأينا كيف أن الشعب القديم رفضوا الله، والله يوضح تماما بأنه تخلى عنهم لأنهم رفضوا المسيح. لكن الروح القدس كان يخاطب الناس بكلمات رقيقة لكي يثقوا بعبد الله شخص الرب يسوع ويسمعوا لصوته. بعد ذلك وجه كلمة تحذير للذين يسلكون في نور نارهم تاركين ذاك الذي هو نور العالم. في الفصل 51 من إشعياء يوقظ الله النائمين ويوجه أنظارهم إلى أن الصباح الأبدي سيشرق قريبا. الله ينبه شعبه ويطلب منهم أن يصغوا إليه. إنها دعوة لكل قلب مخلص يتوق إلى البر ويشتهي أن يعرف الله. ولن يفلت الأعداء من دينونة الله، وينبغي أن يعمل هذا الفصل على تنبيه المؤمنين اليوم بأن الله يعمل، وبأن الأحداث الجارية في وقتنا الحالي تشير إلى قرب نهاية الأزمنة، رغم أنه ما من نبوة محددة قد تحققت حتى هذه الساعة. وأرجو صديقي أن تكون قد اتخذت الاحتياطات اللازمة بقبولك المسيح مخلصا شخصيا لحياتك. نأتي اليوم إلى الفصل 52 من إشعياء. حينما كنا نتقدم في السفر كنا نرى عبد الرب في الخلفية أو في الظلال، أما الآن فيما نحن نقترب من الفصل 53 سوف نرى بوضوح تام بأن عبد الرب ما هو إلا الرب يسوع المسيح. في الفصل السابق 51 رأينا التنبيه استيقظي استيقظي، وفي هذا الفصل أيضا نرى التنبيه نفسه يتكرر في الآية الأولى. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات الست الأولى من الفصل 52 من إشعياء.
استيقظي استيقظي، البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب جمالك يا أورشليم المدينة المقدسة، لأنه لا يعود يدخلك فيما بعد أغلف ولا نجس. انتفضي من التراب، قوم اجلسي يا أورشليم، انحلي من ربط عنقك أيتها المسبية ابنة صهيون، فإنه هكذا قال الرب، مجانا بعتم وبلا فضة تفكون. لأنه هكذا قال السيد الرب، إلى مصر نزل شعبي أولا ليتغرب هناك، ثم ظلمه أشور بلا سبب، فالآن ماذا لي هنا يقول الرب، حتى أخذ شعبي مجانا؟ المتسلطون عليه يصيحون يقول الرب، ودائما كل يوم اسمي يهان، لذلك يعرف شعب اسمي، لذلك في ذلك اليوم يعرفون أني أنا هو المتكلم، ها أنا ذا.
استيقظي استيقظي، البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب جمالك يا أورشليم المدينة المقدسة، لأنه لا يعود يدخلك فيما بعد أغلف ولا نجس. حينما يقول الله يا صهيون، فإنه لا يعني لوس أنجلوس أو لبنان أو أي مكان آخر، بل يعني صهيون التي هي موقع جغرافي في مدينة أورشليم. وقد كانت صهيون المكان المفضل لدى الملك داود في القديم، وفي المستقبل ستحل البركة على القدس فتحيلها إلى مكان جميل ورائع، وسوف يقوم المسيح بفداء هذا الكون المادي الذي يئن الآن ويتألم. وهكذا عزيزي المستمع، سوف يصبح الكون كله مكانا جميلا ورائعا بفضل فداء المسيح، وسوف يفدي المسيح أجسادنا ويعطينا أجسادا جديدة، وحينما يحدث ذلك ستكون الخليقة كلها مفدية. عدد 2، انتفضي من التراب، قومي اجلسي يا أورشليم، انحلي من ربط عنقك أيتها المسبية ابنة صهيون. ينبغي أن تتحرر أورشليم من التدين الزائف ومن الخطية، ولا بد أن يأتي التحرر في يوم ما. عدد 3، فإنه هكذا قال الرب: مجانا بعتم وبلا فضة تفكون. بما أن الله لم يحصل على شيء من أولئك الذين سبوا مدينته المقدسة، فهو لن يعطي شيئا بالمقابل، وفي الواقع سوف يقوم الله باسترداد المدينة منهم من جديد. عدد 4، لأنه هكذا قال السيد الرب: إلى مصر نزل شعبي أولا ليتغرب هناك، ثم ظلمه أشور بلا سبب. لقد ذهب يعقوب إلى مصر بموجب دعوة تلقاها، لكن نسله صار عبيدا، كما تعرض شعب الله للاضطهاد على يد الأشوريين وغيرهم، لكن هذا الحال سينتهي عندما يبدأ ملك المسيح. عدد 5، فالآن ماذا لي هنا يقول الرب حتى أخذ شعبي مجانا؟ المتسلطون عليه يصيحون يقول الرب، ودائما كل يوم اسمي يهان. لم يجني الله أي منفعة من تلك السنوات الطويلة التي قضاها شعبه في رفضه، لذلك فهو يقول في عدد 6، لذلك يعرف شعبي اسمي، لذلك في ذلك اليوم يعرفون أني أنا هو المتكلم، ها أنا ذا. يا لها من فكرة رائعة حقا، حينما كان المسيح هنا قبل نحو 2000 سنة لم يعرفوه، لكنهم سيعرفونه عندما يأتي ثانية ويقول ها أنا ذا. كذلك فقد رفض العالم المسيح ولم يعرفه، لكن سيأتي يوم يقول فيه المسيح للعالم الذي رفضه ها أنا ذا. وسوف يكون الوقت متأخرا على أولئك الذين رفضوه، بحيث أنهم لن يتمكنوا من الرجوع إليه. عدد 9، أشيدي ترنمي معا يا خرب أورشليم، لأن الرب قد عز شعبه فدى أورشليم. من الأشياء الجديرة بالملاحظة في القدس في الوقت الحاضر هو افتقارها للترنم والفرح، وهذا ينطبق أيضا على الكنائس هناك، لكن في المستقبل سوف يفرح الجميع ويهتفون مترنمين، وسوف يكون ذلك وقت فرح عظيم. وحتى في يومنا هذا لا أعتقد يا صديقي بأن الله يحب أن يرانا بوجوه عابسة منشغلين بالتذمر وتوجيه النقد، بل يريدنا فرحين. وقد كتب الرسول يوحنا يقول: نكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا، ليس فرحا قليلا مؤقتا، بل فرحا كثيرا ودائما. سوف يكون الملك هو الوقت الذي يستجيب فيه الله لصلاة الرب يسوع التي علمها لتلاميذه: ليأتي ملكوتك. فسوف تزول الدموع والأحزان آنذاك، ولن يعود هنالك بكاء على الأرض، وإنما فرح عظيم. وسوف يعرف هؤلاء بأن الملك قد بدأ. صديقي المستمع، لابد أن يعاني شخص ما إن أردت أنت أن تتمتع بالولادة الجديدة والعالم الجديد. لذلك نقرأ هنا عن معاناة العبد وألامه. عدد 13، هو ذا عبدي يعقل، يتعالى ويرتقي ويتسامى جدا. يفتقر الإنسان في وقتنا الحاضر للتعقل، لكن حينما يجيء الرب يسوع المسيح فسوف يتصرف بتعقل. هذه هي الصورة التي لدينا هنا، يتعالى ويرتقي ويتسامى جدا. كتب الرسول بولس إلى المؤمنين في فيليبي يقول للهم: لذلك رفعه الله أيضا، والحديث عن المسيح، وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تشثو باسم يسوع كل ركبة، ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الأب. والآن نرى عزيزي المستمع العبد المتألم. عدد 14، كما اندهش منك كثيرون، كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل، وصورته أكثر من بني آدم. هذه صورة عن صلب يسوع، وهذه الآية تمهد الطريق للفصل 53. في ذلك الوقت الحالك الظلمة، حينما عجز البشر عن فعل أي شيء، كان ابن الله يعمل على الصليب. ففي تلك الساعات الثلاث المظلمة صار الصليب مذبحا، وصار ابن الإنسان حمل الله المذبوح عن خطايا العالم. وبعد ساعات الظلمة الثلاث، ما من شك في أن الناس ذهلوا وصعقوا حينما عاد النور من جديد وأشرق على الصليب. فلم يظهر يسوع كإنسان، بل كان منظره يفوق الوصف. وسوف نرى في الفصل القادم بأنه لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه. لهذا السبب قام الله بإحلال الظلام على الصليب، حيث لم يكن هنالك ما يشبع فضول الإنسان. كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل. لقد كان منظر الرب يسوع على الصليب مشوها أكثر من أي إنسان آخر يمكننا أن نتخيله. عدد 15، هكذا ينضح أمما كثيرين من أجله، يسد ملوك أفواههم لأنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به وما لم يسمعوه فهموه. هكذا ينضح أمما كثيرين، يمكن ترجمة هذه العبارة كما يلي: فإنه هكذا يذهل أمما عديدة. وهذا يعني أن موته سيذهل كثيرين حينما يفهمون معناه جيدا. فلا ينبغي أن يكون موت يسوع شيئا عاديا بالنسبة لأي شخص، فقد كان موته مختلفا. وإن لم يندهش الناس من موته، فهذا يعني بأننا لم نقم بتوصيل ذلك للناس بالطريقة الصحيحة. والآن عزيزي المستمع، ها قد أصبحنا مستعدين للانتقال إلى الفصل القادم الرائع، 53 من إشعياء، وأرجو أن تستعد معي لهذه الرحلة الشيقة. يدرك الأشخاص المطلعون على كلمة الله أن إشعياء 53 والمزمور 22 يقدمان لنا صورة حية عن صلب المسيح أكثر من أي مكان آخر في الكتاب المقدس. وربما كانت هذه صدمة لهؤلاء الذين يعتقدون بأن الأناجيل الأربعة هي الوحيدة التي تصف القصة الحزينة لموت ابن الله. لكن إذا قمت عزيزي المستمع بتفحص قصص الإنجيل بعناية، فسوف تجد بأنها تسرد بعض الأحداث غير المترابطة فيما يتعلق بالصلب، وبأنها تعبر عن حادثة الصلب الفعلية بتحفظ ووقار. فقد عمل الروح القدس على إسدال ستار من الصمت على الصليب، ولم يسمح بكشف التفاصيل البشعة والفظيعة التي قد تشبع فضول الناس. ويقال بأن هؤلاء الأشخاص القساة الذين قتلوا المسيح كانوا يجلسون ويراقبونه وهو يموت، لكن من غير المسموح لنا أنا وأنت صديقي المستمع أن نشارك هؤلاء الناس في ذلك. وحتى هم لم يروا كل شيء، لأن الله أحاط كرب ابنه بستار من الظلام. ورغم أن البعض يحاولون أن يصفوا ويصوروا التفاصيل الدقيقة لما يعتقدون بأنه حدث على الصليب، إلا أنه من المرجح أننا لن نعلم على وجه اليقين مقدار الألم الحقيقي الذي عانه يسوع على الصليب. ويبدو بأن الله لا يريدنا أن نطلع على شيء لسنا بحاجة لمعرفته، كما أنه لم يطالبنا بأن نعامل ما هو مقدس معاملة عادية. لذلك ينبغي علينا صديقي المستمع أن نذكر أنفسنا دوما بخطر الاطلاع على ما هو مقدس. وهذا هو ما تقوله الآية في إشعياء 52:11: تطهروا يا حاملي آنية الرب. قبل نحو 700 سنة من ميلاد المسيح، يتيح لنا النبي إشعياء أن نرى شيئا من معاناة المسيح لن نجده في أي مكان آخر في الكتاب المقدس. وقبل أن نواصل حديثنا، ينبغي يا صديقي أن نتوقف للإجابة على سؤال يطرحه البعض، ألا وهو كيف نتأكد بأن النبي إشعياء يشير إلى موت المسيح هنا؟ فقد كتب إشعياء هذه الآيات قبل 700 سنة من ولادة المسيح. حسنا عزيزي المستمع، لقد كان هذا هو السؤال الذي طرحه ذلك الخصي الحبشي حينما صعد معه فيليبوس في عربته في الصحراء. فقد كان الخصي الحبشي عائدا من أورشليم إلى بلاده، وكان يقرأ الفصل 53 من سفر إشعياء. وإن أردنا أن نكون أكثر تحديدا، فقد كان يقرأ إشعياء 53:7-8. وكان سؤاله لفيليبوس هو: أطلب إليك عن من يقول النبي هذا، عن نفسه أم عن واحد آخر؟ فكيف نتحقق من أن إشعياء كان يشير إلى الرب يسوع المسيح في الفصل 53؟ استمع صديقي إلى ما يقوله فيليبوس، فهو يجيب على سؤال الخصي الحبشي وسؤالنا نحن أيضا، فيقول: ففتح فيليبوس فاه وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع. كذلك فقد اقتبس يسوع نفسه في يوحنا 12:38 من الفصل 53 من إشعياء وطبق ذلك على نفسه. والرسول بولس يقتبس في رومية 10:16 من نفس هذا الفصل ويقرنه بإنجيل المسيح. وهكذا عزيزي المستمع، فإن الكتاب المقدس لا يدع مجالا للشك في أن الفصل 53 من سفر إشعياء يشير إلى المسيح. تخبرنا الآيات 9 من هذا الفصل عن معاناة المخلص، في حين يخبرنا الجزء المتبقي من الفصل عن رضا المخلص. وسوف تجد يا صديقي بأن هاتين الفكرتين، المعاناة والرضا، ترتبطان ببعضهما البعض، فالمعاناة تسبق الرضا دوما. وهنالك الكثير من الأشخاص الذين يحاولون أن يسلكوا طرقا مختصرة إلى السعادة عن طريق تجنب جميع التجارب القاسية في الحياة. لكن أود أن أخبرك يا عزيزي بأنه ما من طريق مختصر يؤدي إلى الرضا، فحتى الله نفسه لم يلجأ للطرق المختصرة، فقد كان بإمكانه أن يتجنب الصليب ويقبل التاج، وقد كان هذا هو اقتراح إبليس، لكن المعاناة تسبق الرضا دائما، وبما أن هذه هي طريقة الله فلا بد أنها أفضل الطرق. قد تكون صديقي المستمع تعيش ظروفا صعبة الآن، وقد تكون التجارب تحيط بك من كل جانب، وقد تكون قد تذوقت مر الحياة دون حلوها. فإن كنت تعيش ظروفا كهذه، فدعني أشجع قلبك وأعزز إيمانك بالقول بأنك تسير على نفس الدرب الذي سار عليه الله، وبأن هذا الدرب يؤدي في النهاية إلى النور إن واصلت سيرك مع الرب. يقول كاتب المزامير: عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. أخريف؟ نعم، وها هي نسمة عابرة تعبث بالأوراق فتسقط واحدة واحدة، ولكن لا يأس لعود سوف تعود أوراقه في ربيع قادم أكثر نضارة وأكثر اخضرارا. هكذا الحياة لا تبقى على حال، كل ما فيها يتغير ما عدا قانون التغير، فهو أحد نواميس الحياة حتى لا يتسرب إلى نفس الإنسان ملل أو يأس، مهما بدت الحياة فاشلة في مظهرها. أخريف؟ نعم، ولكن ليس نهاية كما يعبر عنه، بل هو بداية لمراحل في الحياة كثيرة، بداية لمرحلة دراسة جديدة، بداية لعمل بعد غيبة، بداية لموسم زراعي في بلادنا، نجني بفرح واكتفاء ما زرعنا في موسم مضى، ونزرع بعزيمة واجتهاد لموسم قادم. أخريف؟ نعم، ولكن في حياة المؤمن لا خريف على الإطلاق، بل في كل يوم جديد محاولة جديدة بأمل جديد وعزيمة جديدة وكفاح جديد، وبإيمان واثق أنه إن أغلقت جميع النوافذ فهناك على الدوام نافذة مفتوحة، نافذة نحو السماء. أخريف؟ نعم، ولكن عبر شهور قليلة قادمة يأتي الربيع، ونظرة عبر هذه الشهور تعيد إلينا الأمل وتبعث فينا الرغبة لمواصلة الحياة والعمل. وكما قيل: هكذا الإنسان من ألم وأمل، أمل يبعث فيه الحياة كلما ضاقت أو اشتد بها الألم، وألم يقوي الحياة إذا ضاع منها الأمل. ألعله الأمل الذي مبعثه الإيمان؟ نعم صديقي، أعيد وأكرر، إن كنت تعيش ظروفا صعبة فدعني أشجع قلبك وأعزز إيمانك بالقول بأنك تسير على نفس الدرب الذي سار عليه الله، وبأن هذا الدرب يؤدي في النهاية إلى النور إن واصلت سيرك مع الرب. عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم.